قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب التعوذ من عذاب القبر. فقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: التعوذ من عذاب القبر. هذه الترجمة سبق أن مرت في الليلة الماضية، ومر جملة من الأحاديث التي تحت هذه الترجمة، وبقي بعض الأحاديث الداخلة تحت هذه الترجمة والمشتملة على التعوذ بالله من عذاب القبر. وكما أسلفت، هي أي الأحاديث دالة على إثبات عذاب القبر وعلى التعوذ بالله منه، لأن الأحاديث الدالة على التعوذ منه دالة على إثباته، دالة على إثباته، فمشتملة على هذا وعلى هذا. وسبق للنسائي أن وضع ترجمة في إثبات عذاب القبر، وعقبها بهذه الترجمة التي التعوذ بالله من عذاب القبر، وهي أيضا دالة على ما دلت عليه الترجمة السابقة، وفيها بالإضافة إلى إثبات عذاب القبر إثبات التعوذ منه ومشروعية التعوذ منه، وأن السنة قد جاءت بالتعوذ منه عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد أورد النسائي هنا حديث من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يعلمهم هذا الدعاء المشتمل على التعوذ بعذاب الله، التعوذ بالله من عذاب القبر، ومن أمور أخرى معه كما يعلمهم السورة من القرآن. يعني معناه أنه يعتني به عناية تامة، وأنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، يعني حتى يأتوا به وحتى يستعيذوا بالله عز وجل من هذه الأمور التي يتعوذ بالله منها. فهو دليل على الاعتناء والاهتمام وعلى عظم شأن هذا الدعاء، وأن شأنه عظيم، وأن الإنسان عليه أن يحرص عليه، بل يأتي به في صلاته في آخر صلاته في التشهد الأخير. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بذلك في صلاته كما سيأتي في بعض الأحاديث. فهو دال على الاهتمام بهذا الدعاء المشتمل على أربعة أمور: التعوذ بالله من عذاب النار، من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد مر بعض الأحاديث المشتملة على هذه الأربع الجمل التي اشتمل عليها هذا الدعاء من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ففيه إثبات عذاب القبر، وإثبات التعوذ منه، والاهتمام بهذا الدعاء، وبيان عظم شأنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم به حتى أنه يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. وكذلك التعوذ بالله من عذاب النار، وإثبات النار، وإثبات عذابها، وإثبات التعوذ من عذابها، وأنها موجودة، ومن يستحق العذاب يصل إليه عذابه قبل أن يبعث، يعني في قبره، كما سبق أن مر في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفتنة المحيا والممات، يعني يشمل الفتن التي تجري في الحياة وفي الممات، وفتنة المسيح الدجال، وهي من فتنة الحياة، وتكون في حق من يوجد في آخر الزمان في الوقت الذي ينزل فيه الذي ينزل فيه عيسى بن مريم من السماء، ويقتل الدجال الذي يكون في الأرض قبل أن ينزل عيسى، فيقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، عيسى مسيح الهداية يقتل الدجال مسيح الضلالة، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو ابن جميل ابن طريف, قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن مالك,
نعم,
عن مالك هو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
أبي الزبير,
عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس المكي, وهو صدوق يدلس, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن طاووس,
عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, بل هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, الذين هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور, فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيد من عذاب القبر.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها, وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة من اليهود وقالت إنكم تفتنون في القبور, فأخبرت عائشة رضي الله عنها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فارتاع لذلك لأنه لم يوحى عليه شيء في ذلك, لم يوحى إليه بذلك عليه الصلاة والسلام, وهو إنما يتكلم بالوحي وينطق بالوحي, وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال إنما تعذبوا يهود, ثم إنه لبث ليالي أو أياما, وبعد ذلك قال أوحي إلي أنهم يفتنون في القبور, أوحي إلي أنهم يفتنون في القبور, يعني فدل هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بإثبات الفتنة في القبر وبحصول الفتنة في القبر والسؤال في القبر, وكان عليه الصلاة والسلام قبل ذلك لم ينزل عليه شيء يدل على ذلك, ولكنه أخبر بأن اليهود تفتن في قبورها وأنها تعذب في قبورها. فقد سبق أن مر في بعض الأحاديث أنه مر بقبور وسمع صوتا وقال يهود تعذب في قبورها, يهود تعذب في قبورها, فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أطلعه الله عز وجل على أن اليهود يعذبون في قبورهم, ثم أوحي إليه بعد ذلك أن الناس يمتحنون في قبورهم وأنهم يفتنون في قبورهم, وقد جاء ذلك مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاءت الأحاديث في كون الإنسان يسأل عن ربه ودينه ونبيه, وأن الله تعالى يثبت من يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, ويضل الله الظالمين. ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات الامتحان والاختبار, وأن الامتحان والاختبار والعذاب إنما يكون لهذه الأمة كما يكون لغيرها, فالامتحان يكون لهذه الأمة ولغيرها, والعذاب يكون لما يستحقه من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم. أيوة.
أخبرنا سليمان بن داود,
أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
شيخ سليم بن داود ما أخرج له أبو داود النسائي.
بس
سليم نعم
نعم أبو داود النسائي
نعم
أخرج له أبو داود النسائي سليمان بن داود النصري
نعم
أبو الربيع
نعم.
أبو داود النسائي أخرج له أبو داود النسائي نعم.
عن ابن وهب قال أخبرني
عن ابن وهب وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يونس
بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري وهو ثقة فقيه من صغار التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عروة
بن الزبير بن العوام تابعين مشهور أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أوعية السنة ومن المراجع التي يرجع إليها فيها بل لا سيما فيما يتعلق في الأمور البيتية وفي الأمور التي تكون بين الرجل وأهله فإن الله تعالى حفظ بها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المرأة الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام. وقد سبق أن مر أن الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنهم سبعة ستة رجال وامرأة واحدة وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال وقال إنكم تفتنون في قبوركم وهذا بعد ما أوحى الله عز وجل إليه بأنهم يفتنون في القبور. وكما عرفنا في الحديث الماضي أنه قبل ذلك لم يكن أوحي إليه بأنهم يفتنون في قبورهم ولكنه أوحي إليه بعد ذلك. وهذا الحديث دال على ما دلت عليه الأحاديث الثابتة الدالة على حصول الفتنة لهذه الأمة في قبورها وأن من ينعم ينعم ومن يعذب يعذب ممن يستحق النعيم والعذاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا قتيبة
وقد مر ذكره
عن سفيان
وهو ابن عيينة سفيان ابن عيينة الهلالي المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
وهو ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة وقد مر ذكرها.
وقال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجالك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو أنه كان عندها امرأة من اليهود استوهبتها شيئا يعني طلبت منها حاجة فأعطتها إياها فدعت لها وقال أجرك الله من عذاب القبر. قالت فوقع في نفسي شيء فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنهم يعذبون في قبورهم. قال إيش إنهم؟
إنهم ليعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم
وهذا يعني يفهم منه أن المقصود بذلك اليهود وأنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. وقد جاءت الأحاديث بأنه أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفتنون في قبورهم, وأن هذا ليس خاصا باليهود وإنما يكون فيهم وفي غيرهم. وفي الحديث أن الله عز وجل يسمع البهائم ما يجري في العذاب من في القبور من العذاب, وذلك لأنها غير مكلفة. وأما الذين هم مكلفون اللي هم الجن والإنس فقد أخفى الله عليهم ذلك حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. وقد أطلع الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام على ذلك فأسمعه من عذاب القبر ما أسمعه, ولم يسمع الناس ذلك وإنما أسمع البهائم التي هي غير مكلفة, أسمع البهائم التي هي غير مكلفة ولم يسمع المكلفين حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي معاوية.
عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي, يدلس ويرسل إرسالا خفيا. والإرسال الخفي هو أن يروي عمن عاصره ولم يلقه, أن يروي عمن عاصره ولم يلقه, فهذا ذي احتمال اللقي فيقال له تدليس خفي إرسال خفي, بخلاف الإنسان إذا روى عمن لم يدرك عصره فهذا إرسال واضح, كونه يروي عن شخص ما أدرك عصره هذا إرسال واضح يلي. أما إذا روى عن شخص عاصره ولم يلقه فإن هذا يعتبر إرسالا خفيا, يعتبر إرسالا خفيا. فأبو معاوية الضرير معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي, والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس أن الإرسال الخفي هو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه, أما إن عاصره ولقيه وأخذ عنه وروى عنه ما لم يسمعه منه فإن هذا هو المدلس, يعني معروف بأنه شيخ من شيوخه وأنه أخذ منه وأنه سمع منه ولكنه يروي عنه بالعنعنة وهو مدلس. أما إذا روى عنه وهو معاصر له ولكنه لم يلقى ولم يسمع منه فهذا يقال له الإرسال الخفي. فإن روى عن من لم يدرك عصره وبينه وبينه مدة فهذا هو المرسل الجلي الواضح الذي ليس فيه خفاء. ومحمد بن خازم الضرير أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, يروي عن الأعمش, والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وثقة مدلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, والأعمش لقب اشتهر به ويأتي ذكره باللقب أحيانا كما يأتي ذكره بالاسم فيقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط, وأحيانا يأتي الأعمش كما هنا. ومن أنواع علوم الحديث معرفة ألقاب المحدثين, وهو أن من له اسم معروف به وله لقب أيضا معروف به يحتاج إلى معرفة الألقاب حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, فإن إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب فإن من لا يعرف يظن أن هذا شخص وهذا شخص, لكن إذا عرف الإنسان أن سليمان بن مهران لقبه الأعمش فإن جاء الأعمش في إسناد أو جاء سليمان في إسناد لا يلتبس على من يعرف, يعرف أن هذا شخص واحد, ومن لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر.
عن شقيق.
عن شقيق وهو بن سلمة الكوفي وهو ثقة مخضرم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وله كنية اشتهر بها وهي أبو وائل مشهور بكنيته, أحيانا يأتي باسمه فيقال شقيق وأحيانا بكنيته أبو وائل, ويقال فيه ما قيل في سليمان بن مهران الكاهلي وهو معرفة كنى, معرفة الكنى التي اشتهر بها بعض المحدثين, وذلك حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, كما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى من لا يعرف يظن أن شقيق بن سلمة شخص وأن أبو وائل شخص آخر. وهنا جاء شقيق باسمه, وفي بعض الحديث يأتي بكنيته, وسيأتي بعد ذلك يعني حديث فيه ذكر في الكنية. ففائدة معرفة الكنى أن لا يظن الشخص الواحد شخصين فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة أخرى, فإن من لا يعرف يظن أن أبا وائل شخص وأن الشقيق بن سلمة شخص آخر, ومن يعرف أن أبا وائل كنية لشقيق بن سلمة لا يلتبس عليه الأمر, إن جاء هذا عرفه وإن جاء هذا عرف أنه هو هذا وأنه شخص واحد وليس شخصين.
عن مسروق,
عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عائشة,
عن عائشة وقد مر ذكرها.
وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت علي عجوزتان من عجز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما, فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم, قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها, فما رأيته صلى صلاة إلا تعود من عذاب القبر.
ثم ورد النسائي حديث عائشة وهو أنه كان عندها عجوزتان من عجز يهود المدينة وأنهما قالتا إن الناس يفتنون في قبورهم فكذبتهما ولم تنعم أن تصدقهما, يعني أنهما أهل لأن يكذبوا لأنهم معروفون بالكذب والتحريف والتبديل, الذين هم اليهود, يعني ما طابت نفسها لكلامهما لأنهم معروفون بالتحريف والتبديل والكذب. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فقال صدقتا, وهذا دليل على أن الحق يقبل ممن جاء به. ومن المعلوم أنهم أهل كتاب, وهذا الذي صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ثبوته. ومن المعلوم أن ما كان عند أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون, يعني ما كان عند أهل الكتاب لا يصدقون ولا يكذبون, بل إن جاء في السنة ما يدل على التصديق صدق مثل هنا مثل ما هنا, لأنهم يعني عندهم أن الناس يعذبون في قبورهم فجاءت السنة بإثبات ذلك فصار هذا الكلام صدقا. وأما إذا جاء في السنة ما يكذب ذلك فإنه يكذب, وإذا لم يأتي في السنة لا تصديق ولا تكذيب فإنهم لا يصدقون ولا يكذبون, كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك, يعني إذا حدث أهل الكتاب بشيء عما في كتبهم فلا يصدقون ولا يكذبون, لكن إن جاء في السنة أو جاء في هذه الشريعة ما يدل على كذب شيء معين جاء عنهم فيقطع بكذبه لأن السنة جاءت بتكذيبه, وإن جاء شيء يدل على الصدق صدق, كما في هذا الحديث الذي أخبرك عن شيء وأخبر الرسول بأن ذلك حق وأن ذلك صدق. أما إذا لم يوجد ما يصدق ما يدل على التصديق ولا على التكذيب فإنه يسكت عنه, ولكن يقال آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليك, لأنهم لو صدقوا في كل ما يقولون لأمكن أن يصدقوا بباطل, ولو كذبوا في كل ما يقولون لأمكن أن يكذب ما هو حق, وإذا لم يصدقوا ولم يكذبوا وقال الإنسان آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم هذا كلام حق, إن كان منزل فنحن مؤمنون به, وإن كان غير منزل فنحن لا نؤمن ولا نصدق بشيء لم يكن منزلا, لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقتا
إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما
إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ فيها من عذاب القبر, وهذا يدلنا على مشروعية التعوذ بالله من عذاب القبر في الصلاة, بل التعوذ بالله من الأربع التي جاءت في الأحاديث السابقة وهي عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة النحية والمات وفتنة المسيح الدجال.
أخبرنا محمد بن قدامة.
أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال حدثنا جرير.
قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن منصور.
عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي وائل. عن مسعود.
عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الذي مر ذكره في الإسناد السابق باسم شقيق. هنا جاء بكنيته أبو وائل. فأبو وائل هنا هو الشقيق الذي جاء في الإسناد السابق. يأتي ذكره أحيانا بالكنية وهو مشهور بها ويأتي ذكره أحيانا بالاسم. ومعرفة الكنية التي يشتهر بها شخص مع معرفة اسمه يندفع به احتمال أن يظن الشخص الواحد شخصين. وهو ثقة مخضرم حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مشروق عن عائشة.
عن مشروق عن عائشة وقد مر ذكرهما.
الشيخ بالنسبة لمحمد بن قدامة نعم تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب لم يذكر أن ابن ماجه روى له.
إيه لكن هذا ذكر حديث.
نعم
فيه
يعني هو رقم 155 أشعر. يعني هذه عدد من الرواية شيخ. قال باب وضع الجريدة على القبر. وقال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة
ثم أحدهما لا يستبرئ.
نعم أحدهما لا يستبرئ. قال بلى كان أحدهما لا يستبرئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الجريدة وضع الجريدة على القبر. وضع الجريدة على القبر أي لتخفيف العذاب على المقبور. وقد ثبتت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فليس لأحد أن يضع على القبور شيء من الجريد ولا شيء من الزهور ولا شيء من النباتات أو الأشياء الخضرة وإنما هذا يعتبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الله تعالى أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب على أنهما معذبان وأن عذابهما سببه كذا وكذا وضع الجريدتين لأن يخفف عنهما ما لم ييبسا. أما غيره من الناس فلا يعلم ما يجري في القبور لا يعلم عن المنعم ولا عن المعذب ولا يعلم سبب العذاب حتى لو حتى مع كونه لا يعلم العذاب هو لا يعلم سببه. والرسول صلى الله عليه وسلم علم العذاب وعلم سبب العذاب فمن أجل فوضع الجريدتين للتخفيف على صاحبي القبرين فاعتبر هذا من خصائصه. ولهذا لم يكن معروفا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أن يفعلوا ذلك مع آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم وأقربائهم ما كانوا يفعلون ذلك وإنما عدم فعلهم له دل على أنهم اعتبروا هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الله تعالى أطلعه على ما لم يطلع عليه غيره أطلعه على العذاب وعلى سبب العذاب أطلعه على أن هذا معذب وسبب عذابه ووضع ذلك ليخفف. أما غيره فلا يدرى هل هو منعم أو معذب فوضع الجريدة على القبر ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من خصائصه عليه الصلاة والسلام فليس لغيره أن يفعل ذلك لأن الله تعالى لم يطلع غيره على ما أطلع عليه نبيه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أطلع على ما يجري في القبر, وفعل ذلك عليه الصلاة والسلام من أجل التخفيف. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما الذي أورده النسائي هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان, وما يعذبان في كبير, ثم قال بلى, في بعض الروايات بلى إنه كبير. وقد فسر بعدة تفسيرات النفي والإثبات إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير, يعني في أنفسهما, وأنه ليس بذيبال, وكأنهما لا يعني لم يعرف أنه عظيم, فهو في نظرهما وفي ذهنهما أن الأمر هين ولكنه كبير, بل هو عظيم. يعني فهذا وجه مما قيل في وجه التفريق بين النفي والإثبات في قولهما يعذبان في كبير, بلى إنه كبير, بلى إنه كبير, هو كبير عند الله وعظيم عند الله, وهو من كبائر الذنوب, لأن التعذيب بالنار دليل على أنه كبيرة, فالنميمة وعدم الاستبراء من البول هذا من الكبائر التي يستحق صاحبها العذاب. ثم أيضا الحديث فيه دليل على ثبوت العذاب لغير الكفار, لأن هذا ثبت في حق عصاة وفي حق ناس مؤمنين عندهم معاصي, وسبب ذلك التعذيب هو النميمة والاستبراء وعدم الاستبراء من البول. أما من يكون كافرا فعنده الكفر الذي ليس وراءه ذنب, وليس أعظم ذنب, هناك ذنب أعظم منه, والعذاب إنما يكون عليه. ولما كان العذاب إنما هو من أجل النميمة ومن أجل عدم الاستبراء من البول, عرف أن العذاب يكون للعصاة من شاء الله عز وجل من العصاة كما يكون للكفار. الحديث اللي ورد في أن اليهود تعذب في قبورها يعني عذاب الكفار, والآية القرآنية التي دلت على أن آل فرعون يعذبون في النار يعني عذاب كفار في قبورهم, النار يعرضون عليها عدوا وعشية وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, فهو دال على حصول العذاب لأهل المعاصي يعني من شاء الله عز وجل أن يعذب. ووضع الجريدتين كما قلت ومن خصائصه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإسناد
أخبرنا محمد بن قدامة,
محمد
بن قدامة
أخبرنا محمد بن قدامة وقد مر ذكره,
عن جرير عن منصور,
عن جرير عن منصور
عن مجاهد,
عن جرير عن منصور وقد مر ذكرهما, عن مجاهد وهو بن جبر المكي ثقة ثبت معروف بالتفسير, وهو الذي يروي التفسير عن ابن عباس, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد مر ذكره.
وقال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير, أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله, وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة, ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة, فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم يبشا.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, والإسناد كلهم مر ذكرهم في هذا الدرس, محمد
هناد
بن السري وأبو معاوية والأعمش ومجاهد
وطاووس
وابن عباس كلهم مر ذكرهم.
فقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنهما, وهو لا يدل على ترجمة من جهة وضع الجريد على, على, على القبر, ولكنه يدل على نعيم القبر وعذابه, يدل على نعيم القبر وعذابه, وليس فيه ذكر الجريد أو وضع الجريد على القبر, الذي دل عليه حديث ابن عباس من الطريقين السابقتين, وهو دال على إثبات عذاب القبر وأن الإنسان يعرض عليه مقعده وهو في قبره, يعني إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار حتى يبعثه الله عز وجل. وهذا العرض يعني فيه تنعيم وتعذيب كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه إن كان من الموفقين فتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإن كان من المعذبين فتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها حتى يبعثه الله. وكما جاء في القرآن عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا, يعني يعذبون بعذاب النار وهم في قبورهم, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب, ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد, ينتقلون من عذاب النار بعذاب شديد إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله. فهو دال على إثبات عذاب القبر وأن الإنسان يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة ومقعده من أهل النار إن كان من أهل النار. وجاء في حديث البراء بن عازب أنه يأتيه في قبره إن كان من الموفقين من نعيمها ويأتيه من نعيمها, وإن كان بخلاف ذلك فإنه يأتيه من حرها وسمومها. ففيه إثبات عذاب القبر وإثبات التنعيم في القبر وإثبات النعيم وإثبات العذاب لمن يستحقه في القبر, ولكن ليس فيه الدلالة على الترجمة وهي وضع الجريد على القبر. أيوه.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث.
أخبرنا قتيبة قد مر ذكره, والليث والليث بن سعد المصري هو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما, وهو الصحابي الجليل ابن صحابي جليل, وهو أحد العبادلة الأربعة من صغار الصحابة المشهورين بهذا اللقب, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند النسائي, لأن فيه قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر, يعني بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص.
وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض على أحدكم إذا مات مقعده من الغداة والعشي, فإن كان من أهل النار فمن أهل النار, قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عمر
رضي الله عنه من طريق أخرى, وهنا يروى على أحدكم مقعده في الغداة والعشي, إيش كان؟
نعم, فإن كان من أهل النار فمن أهل النار.
أيوه.
قيل هذا مقعدك حتى يبعثك إيه. الله عز وجل يوم.
يعرض على الإنسان مقعده من الجنة أو النار في الغداة والعشي, فإن كان من أهل الجنة فإنه يعرض عليه مقعده من الجنة ويأتيه من نعيمها, وإن كان من أهل النار يعرض عليه مقعده من النار ويأتيه من سمومها وحرها. وذكر الغداة والعشي مثل ما جاء في آل فرعون النار يعرض عليها غدوا وعشيا, ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب حتى يبعثه الله فينتقل إلى النعيم الأعظم وإلى العذاب الأشد.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنظلي, وهو ثقة ثبت إمام مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
قال أخبرنا المعتمر.
المعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت عبيد الله.
عبيد الله بن هو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المصغر, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يروي النافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
وقال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر وهو مثل الذي قبله، مثل الرواية السابقة التي قبل هذه الرواية، وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا
محمد بن
سلمة هو المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه
من مسلم أبو داود والنسائي بن ماجه.
محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن والحارث المسكين، والحارث المسكين المصري وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي
قراءة عليه
وأنا أسمع أي واللفظ له أي لشيخه الثاني هو الحارث المسكين، وسمع ذلك وأخذ ذلك عنه بالعرض، يعني كونه يقرأ عليه وهو يسمع. أيوة.
عن ابن القاسم
هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
نعم. قال عن مالك عن نافع.
عن مالك عن نافع وقد مر ذكرهم. عن ابن عمر.
نعم عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره.
أنت على الباب.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.